أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام، الله يبارك فيكم ويرعاكم. هذا الموضوع طبعا من المواضيع التي تتناسب مع هذه الذكرى التي تمر علينا، ذكرى عيد الأضحى المبارك، وما يحمل من دلالات ومعاني كثيرة ينبغي أن نتوقف عندها وننظر كيف يرى المنتظرون للإمام المهدي في زمن الغيبة إلى العيد بحسب طبيعة علاقتهم بالإمام المهدي، كيف ينظرون إلى هذا المفهوم الديني، هذا المفهوم الشرعي. قبل أن ندخل في صميم هذا البحث وفي هذا الحديث، لابد أن نقدم مقدمة صغيرة تكون تمهيدا لأصل الموضوع. وهذه المقدمة تعتمد على فهم معنى العيد لغة، حتى تكون هذه المعرفة اللغوية نافذة ووسيلة للدخول في معرفة معناه الشرعي والفلسفة التي تكون لمعنى العيد في المنظور الديني. عزيز حسام، أهل اللغة عادة حينما يأتون إلى تعريف معنى العيد من حيث جذره يقولون هو يرجع إلى مفردة العود. العيد مأخوذ من العود، إنما سمي العيد عيدا لأنه يعود باستمرار، يعود باستمرار في كل سنة أو في كل زمان أو في كل حين. فالعيد هو عبارة عن مناسبة، سميت هذه المناسبة بالعيد لأنها تتكرر على مدار الأزمان التي نمر بها. يعني عبارة أخرى، ليس كل مناسبة هي تشكل عيدا لأي مجتمع من المجتمعات ما لم تكون فيه قابلية التكرار. قد تكون بعض المناسبات تحصل في العمر مرة واحدة أو في حالات عرضية طارئة، هذه المناسبات لا تسمى عيدا. العيد هو المناسبة التي فيها قابلية التكرار والعودة الزمانية، ومن هنا سميت هذه المناسبة لأنها تتكرر باستمرار سميت عيدا. بهذا المعنى العيد هو يعتبر ظاهرة اجتماعية. يعني الآن إذا أردنا ندرس المجتمعات والحضارات الإنسانية من أول التاريخ إلى هذا اليوم، لعله لا نجد حضارة أو لا نجد مجتمعا بشريا إلا ويتوفر على هذه الظاهرة اللي تسمى العيد، سواء كانت هذه المجتمعات مجتمعات دينية أو مجتمعات غير دينية. دائما لما ندرس الحضارات والمجتمعات البشرية نجد أنهم يتميزون أو يختصون بقضية تسمى في قاموسهم بالعيد. الأسباب تختلف، لعله أحيانا تكون أسباب ثقافية، أحيانا تكون أسباب دينية، أحيانا قد تكون أسباب وطنية. يعني الدوافع لقيام هذا العيد قد تكون أسبابه تختلف. الإسلام لما جاء وجد أيضا أن المجتمعات التي سبقت الإسلام حتى على مستوى المجتمعات العربية أيضا كانوا يمتلكون هذه الصفة أو عندهم هذه الظاهرة الاجتماعية التي نعبر عنها بالعيد، أقرها الإسلام، أقر هذه الظاهرة كما أقر الكثير من الظواهر الاجتماعية. الإسلام حينما جاء لم يدخل في عملية هدم كامل لكل الظواهر التي سبقت الإسلام، وإنما أخذ هذه الظواهر وشذبها وأعطاها أبعادا تربوية، أبعادا دينية واقعية. الإسلام ما عنده مشكلة مع الظواهر الاجتماعية الموجودة في أي مجتمع من المجتمعات ما لم تصطدم مع الفطرة الإنسانية، ما لم تصطدم مع الخطوط العريضة للإسلام ولمقاصد الإيمان. بالتالي هناك كثير من هذه الظواهر الإسلام أقرها، من قبيل قضية حلف الفضول مثلا. حلف الفضول كان عبارة عن تجمع بين القبائل العربية سبق الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في هذا الحلف وكان يشجع عليه، حتى أنه حينما كان في المدينة يقول لو دعيت لمثله لأجبت. مع أنه هي ظاهرة كانت موجودة في العصر الجاهلي من قبيل الأشهر الحرم. الأشهر الحرم أيضا أقرها الإسلام باعتبار أنها توفر حالة السلم الاجتماعي، والذي كان المجتمع الإنساني هو بحاجة كبيرة جدا إلى هذه الظاهرة. فهناك الكثير من الظواهر الإنسانية الاجتماعية الإسلام أقرها، ولكن أعطاها بعدا تربويا، بعدا دينيا. فلذلك تجد أن العيد في المنظور الديني ليس هو حالة مستقلة عن الأحداث الدينية، وإنما دائما هذه الأعياد تكون نتيجة تراكمات أحداث. بطبيعة الحال أساس العيد هو يقوم على حالة الفرح والبهجة. شوف بأيام العيد الإنسان ينال حالة من الفرح وحالة من السرور وحالة من البهجة، الرؤية الإسلامية في مسألة الفرح، هل أن الإسلام يقع في تقاطع تام مع قضية الفرح وهو يعيش في 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 الدنيا؟ كيف يرى الإسلام بالنسبة قضية مفهوم الفرح؟ طبعا الفرح في الإسلام ليس دائما مذموما وليس دائما ممدوحا. الفرح تارة يكون تكون بواعثه ودوافعه هي عملية الحصول على الدنيا وملذات الدنيا. الإسلام لا يرى أن الفرح لأجل الدنيا وأموال الدنيا، ولا يجد أن هذا المبرر مبرر واقعي. ولذلك تجد أن قارون مثلا، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، سبب البغي الذي تمظهر به قارون والطغيان الذي حصل عند قارون بسبب كثرة الأموال والدنيا التي كانت عنده. ولذلك المؤمنون من قوم بني إسرائيل من قوم موسى عليه السلام قالوا له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. كثير من الأخوة حينما يقرؤون هذه الآية إن الله لا يحب الفرحين يتصورون بأن الله سبحانه وتعالى كل من يفرح لأجل أي سبب من الأسباب بأن هذا مكروه شرعا أو مكروه قرآنيا. لا أبدا، ليس كذلك، وإنما القرآن ينظر إلى بواعث الفرح، إلى أسباب الفرح. قارون كان يفرح لأنه يمتلك الدنيا ويمتلك الأموال الطائلة ويمتلك السلطة الكبيرة، ويحاول أن يتسلط في ذلك على المؤمنين وعلى الفقراء. قومه المؤمنون من قومه بالتحديد قالوا له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين من هذه الجهة. وإلى القرآن الكريم حينما ينظر إلى حالة الفرح والبهجة إذا كانت لها دوافع ومبررات شرعية ولها قيمة واقعية، لا بالعكس، القرآن الكريم يتوافق وينسجم تماما مع هذا المعنى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لأن البعض من الناس يتصورون أن كثرة الأموال الطائلة، أن كثرة البيوت والقصور الفارهة هذا هو سبب، هكذا يظنون الحال، سبب للرضا الإلهي. أبدا ليس الأمر كذلك،
والسعادة هنا في الدنيا وفي الآخرة، ربما يفكر بهذه الطريقة.
بالضبط هكذا يتصور أنه إذا كانت أموره ماشية في الدنيا وعند أموال كثيرة يتصور أن هذا سبب للرضا الإلهي عنه ويكون دافعا أبدا. أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن الله ما رضي لهذه الدنيا أن تكون دار ثواب لأوليائه، ولا رضي لهذه الدنيا أن تكون دار عقاب لأعدائه. هذه الدنيا تعطى للبر وللفاجر، يعني إذا شفنا أن واحد عنده أموال كثيرة وعنده عافية طويلة عريضة هذا مو معنى أن الله راضي عنه، وإذا شفنا أن إنسان فقير يعيش حالة الفقر المدقع أو يعاني من أمراض وبلاءات وابتلاءات هذا مو معنى أن الله ساخط عليه. هذا المفهوم موجود يعني في للأسف حتى في أعرافنا الاجتماعية، إذا شافوا واحد مصاب بأمراض مصاب بمشاكل يقولوا الله يحبك ما ابتلاك بهذه الابتلاءات. لعل هذا الإنسان المبتلى بهذه الابتلاءات هو أقرب منا جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. بالتالي قضية الفرح حينما ينظر إليها القرآن الكريم ينظر إلى بواعثها، إذا كانت بواعثها بواعث واقعية دينية تنسجم مع المفهوم الديني هذا بطبيعة الحال هذا الفرح فرح مستحب ووجيه. أما إذا كانت بواعث الفرح ودوافع الفرح دوافع وبواعث دنيوية، لا، القرآن الكريم ينظر إلى أن هذا الفرح فرح مذموم. ومن هنا تجد أن العيد في المنظور الديني دائما يترتب على أحداث، يعني العيد ليس هو حالة مستقلة، ليس ظاهرة مستقلة عن الحدث العبادي. ولذلك تشوف الأعياد الدينية دائما مترتبة على تراكمات حدثية لها علاقة بالعبادة. نحن العيد الأول الذي نمارسه هو عيد الفطر المبارك. عيد الفطر المبارك لم يكن هكذا، لم يأتي بشكل جزافي اعتباطي، وإنما عيد الفطر المبارك جاء نتيجة صيام شهر رمضان، لأن الإنسان المؤمن يصوم شهر رمضان لمدة 30 يوم لأنه ينال المغفرة الإلهية والرحمة الإلهية بسبب صومه لشهر رمضان. الله اعتبر أن اليوم الذي يلحق شهر رمضان بمثابة عيد، لأن الإنسان إذا صام شهر رمضان سوف تغفر له جميع ذنوبه، ولذلك يستحق الإنسان أن يعيش حالة الفرح وحالة السرور وحالة الابتهاج. ولذلك صار يوم الفطر اللي هو واحد شوال هو أصبح عيدا للمسلمين جميعا. لماذا؟ لأن الإنسان في مثل هذا اليوم كأنه قد ولد من جديد، له ولادة جديدة باعتبار أن الله سبحانه وتعالى غفر له جميع معاصيه وجميع سيئاته وجميع ذنوبه. تلاحظ أنه قضية العيد مو قضية جزافية، لأن لو تجد بعض المجتمعات الإنسانية يجعلون من العيد لأسباب ودوافع لا قيمة لها. بعض الدول مثلا يخلون عيد ميلاد الرئيس يعتبرون عيد، أو يوم انتصارهم في المعركة الفلانية يعتبرون عيد. الإسلام لا يعتقد ولا يقيم هذه الأعياد ولا
ولا تشكل لها قيمة أو لها بعد تربوي أبدا. الإسلام يعتقد أن الحياة إنما تتحقق إذا ترتبت على أحداث، هذه الأحداث تقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى. صار عندنا عيد الفطر لأنه تبعا لشهر رمضان، عيد الوقوف في عرفات.
نعم.
الإنسان المؤمن إذا وقف في عرفات مولانا أيضا يكون سببا ومدعاة لتطهير الإنسان من كل معاصيه ومن كل ذنوبه، بحيث حتى عندنا في الروايات عن الأئمة عليهم السلام يقول إن أشد الناس ذنبا أو أكبر الناس ذنبا ومعصية من وقف في عرفات وظن أن الله تعالى لم يغفر له.
سبحان الله.
واضح يعني العطاء الإلهي والهبة الإلهية أن الإنسان إذا وقف في عرفات سوف ينال هذا الرضا وهذه الرحمة، بشكل أن الإنسان لو شك أو ظن أنه مع وقوفه في عرفات أن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه على ذنوبه، يقول هذا من أشد الذنوب، لأن هذا يعطيك معنى شنو؟ معنى اليأس من الرحمة الإلهية. طبعا إحنا لما نقول بأن الله سوف يغفر جميع الذنوب، هي الذنوب التي لها علاقة بين العبد وخالقه. على الإنسان مثلا عنده ذنوب أخرى من
بينه وبين العباد،
بينه وبين العباد من قبيل أن حقوق الآخرين عنده، لا يمكن أن تتحقق التوبة ما لم يرد حقوق الآخرين. هنا نتكلم بالنسبة للذنوب والمعاصي بين العبد وبين خالقه، وهكذا حتى المعاصي بين الإنسان وبين خالقه إذا كانت بينه وبين إخوته المؤمنين فيما لو أرجع إليهم حقوقهم الشرعية. على هذا الأساس عزيزي حسام، الأعياد الإسلامية هي أعياد مرتبطة بأحداث عبادية. عيد يعني الفطر
سمحت الشيخ، بمعنى كل موسم عبادي، كل فترة عبادية تأتي بعدها أعياد كمكافأة من الله.
أحسنت، كمكافأة. هسه بالتالي كحدث عبادي يمارسه الإنسان. نعم. كما في قضية عيد الفطر في شهر. نعم. رمضان
الصوم.
أو في الحج والوقوف على عرفات، وأحيانا الأعياد تكون لأنها حققت تجلي للظاهرة وللإرادة الإلهية، كما في عيد الغدير.
نعم.
عيد الغدير طبعا نحن عندنا بحسب عقيدتنا أن أعظم الأعياد عند المسلمين هو عيد الغدير، مع العلم عيد الغدير هو ليس حدثا عباديا وإنما هو فيه تجلي للإرادة الإلهية والمشيئة الإلهية، حينما أكمل الدين الإسلامي بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فتجد إذن الأعياد في المنظور الإسلامي وفي المفهوم الإسلامي دائما تقوم على أحداث عبادية أو على أحداث تحقق فيها الإرادة الإلهية والمشيئة الإلهية واقعيتها ومصداقيتها.
طيب سمحت الشيخ، يعني إذا وقفنا عند هذه الفلسفة وضمن هذا المنظور أيضا ونحن نعيش زمن الانتظار، وهل هذا يعني أن للمنتظرين يعني يكون عيد للمنتظرين وإحنا نعيش في غيبة الإمام، يعني الإمام غائب عنه،
بالتالي العيد أيضا له وجوده بالنسبة للمنتظرين حتى مع غيبة إمام زمانهم عنهم، لأن يعني هذا بالإمكان سؤال مالكم أن يستشكل حالة الفرح والبهجة بالنسبة للمنتظرين وهم يعانون حالة غيبة الإمام.
يعني كانوا في زمن الأئمة ربما حضور الإمام فيعيشون هذه الأفراح، لكن اليوم غائب الإمام.
والإمام غائب، كيف يمكن لهم؟ طبعا إحنا أساسا أصل حقيقة العيد بالنسبة للمنتظرين وبالنسبة للمؤمنين في زمن الغيبة الكبرى أين يتحقق؟ يتحقق في رضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. المؤمن الحقيقي المنتظر الحقيقي للإمام المهدي عليه السلام إنما يتجلى أو تتجلى فرحة العيد في قلبه فيما لو رضي عنه الإمام. لأنه يعني عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، الكثير من الناس هم عندهم علاقة مع الإمام المهدي عليه السلام ويبحثون عن الإمام المهدي عليه السلام ويعيشون حالة التفاعل مع الإمام المهدي عليه السلام، ولكن ما هي الأسباب وما هي الدوافع؟ كثير من الناس يعيشون حالة التفاعل مع القضية المهدوية من باب المصلحة المنفعية، مو من باب أنه الإمام راضي عني أو ما راضي عني. كثير من الناس هكذا ينتظرون الإمام المهدي ويتفاعلون مع القضية المهدوية باعتبار أن الإمام المهدي بدولته إذا ظهر سوف يحقق لنا حالة الرخاء والرفاهية والثراء والغنى. بعبارة أخرى هذه راح تكون العلاقة علاقة أشبه ما تكون بعلاقة مصلحية، علاقة منفعية. حقيقة العلاقة التي ينبغي أن تقوم بيننا وبين الإمام المهدي ليس في مسألة خروجه وتحقيق الرفاهية في هذه الدولة، الأولوية لابد أن تكون هل أن الإمام راض عني أو ليس براض عني، هل أنني امتلكت العقيدة والوعي الصحيح لمعرفتي الفكرة المهدوية. أنا أتذكر في يوم الأيام أبو بصير كما يروي هذه الرواية على ما أتذكر الشيخ الصدوق في كتابه إكمال الدين أو كمال الدين، الشيخ الصدوق يروي هذه الرواية عن أبي بصير، يقول أبو بصير في يوم الأيام دخل على الإمام الصادق عليه السلام وقال له يا ابن رسول الله متى الفرج؟ احنا تعبنا وصبنا باحباطات كثيره، نعيش حاله من الفقر المدقع، متى الفرج ابن رسول الله؟ هذه الكلمه التي كثيرا ما تتردد على السنه المؤمنين، متى يفرج؟
في ذلك الزمن مع الامام سلام الله
في ذلك الزمن اللي هو كان يعيش مع بين ظهراني الامام، بين ظهراني الائمه المعصومين، وكان يعيش في عصر الامام الصادق. فاجابه بصر قال له يا ابن رسول الله متى الفرج؟ متى الله سبحانه وتعالى يفرج عنا ونخلص من هذه الازمات ومن هذه المحن؟ فقال له يا ابا بصير وانت ممن يطلب الدنيا؟ أبو بصير من قاعد يسأل عن الفرج، يعني شو يسأل؟ عن أي شيء؟ يسأل عن هذا البعد المنفعي، يسأل عن البعد المصلحي، والإمام يربي أصحابه هكذا. فقال له يا أبا بصير وأنت ممن يطلب الدنيا؟ إن من عرف هذا الأمر فرج الله عنه بانتظاره له. واضح جدا أن الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق يعطي للفرج بعدا في مسألة معرفة الإمام، يعني يقول له أنت إذا عرفت الإمام واستشعرت رضا الإمام عنك، هو أنت الآن حققت الفرج بالنسبة إليك. ليس الفرج بالضرورة أن يتحقق إلا إذا ظهر الإمام ونلنا من دولته ومن منفعة دولته ورفاهية دولته ورخاء دولته، أبدا ليس الأمر كذلك.
يعني سمحت الشيخ، كان كلام قبل الفاصل مسألة أنه الانتظار لأجل الدنيا، وكما تفضلت بالرواية مع الإمام الصادق سلام الله عليه، و كما بينت أنه مع الإمام وهناك من يطلب رب الدنيا في هذه الأمور.
نعم هكذا الأمر، ولذلك أقول هناك الكثير من المؤمنين ومع ذلك علاقتهم بالإمام المهدي تنطلق من أبعاد منفعية، من أبعاد مصلحية. يعني علاقته بالإمام المهدي وانتظاره لدولة الإمام المهدي باعتبار أن هذه الدولة سوف تحقق حالة الرخاء، سوف تحقق حالة الثراء. عندنا في الروايات أن الإمام يحثو الماء لحثوا ولا يعده عدا، هكذا بطبيعة حال هناك الكثير من الناس يتفاعلون طلبا للدنيا مع هذه العقيدة ومع هذه الفكرة، ولعل الكثير من المسلمين هكذا من غير أتباع مدرسة أهل البيت، ولعله حتى من أتباع مدرسة أهل البيت من يعانون من هذه الإشكالية أيضا. هذه القضية هل لها هي طبعا لا، ولذلك أهل البيت يعتبرون أن العيد والبهجة التي لا بد أن تتحقق في قلوب المؤمنين إنما تتحقق فيما لو استشعرنا وعلمنا أن الإمام عليه السلام راض عنا.
سمعت الشيخ الأخ علي مهدي يسأل أنه كيف أعرف اليماني والخراساني وهم يظهرون في يوم واحد؟
هو بالتالي ظهورهم في يوم واحد هذا يشكل علامة على أن هؤلاء الأشخاص هم هؤلاء المعنيون بالروايات.
نعم.
احنا عندنا السفياني علامة للإمام المهدي عليه السلام.
نعم.
اليماني علامة للإمام المهدي عليه السلام، لكن يمكن أن يأتي أي شخص ويدعي أنه هو السفياني، يمكن أن يأتي أي شخص ويدعي أنه هو اليماني.
نعم.
كيف يمكن أن أستطيع أن أتعرف بأن هذا هو السفياني وهذا هو اليماني؟ هو نفس كون السفياني علامة للإمام هو أيضا له علامات.
نعم.
نفس اليماني مع أنه اليماني علامة للإمام، نفس اليماني أيضا له علامات،
له مقدمات،
له مقدمات.
نعم.
أهم العلامات لتشخيص السفياني واليماني أن هؤلاء الثلاثة يظهرون في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد. هذه أهم علامة. من ضمن علامات السفياني أنه يسيطر على الأكوار الخمس في الشام أيضا. إذا جانا واحد مثلا ويدعي أنه هو السفياني وإنما سيطر على بلد واحد من هذه البلدان اللي موجودة في الشام، هذا لا يشكل قرينة واضحة على أنه هذا السفياني. السفياني من علاماته أنه يسيطر على الأكوار الخمس، فالسفياني علامة للإمام المهدي وله علامات أيضا. اليماني كذلك، اليماني علامة للإمام المهدي وهو بنفس الوقت له علامات. مو كل واحد يجينا الآن، والآن بعض المدعين والدجاجلة يدعون أن هم اليماني مثلا، هناك أكثر من شخصية تدعي أنه هو اليماني، وذاك الذي يدعي أنه هو القحطاني، وذاك الذي يدعي أنه هو المنادي. هؤلاء علامات ولهم علامات. واحدة من أهم علاماتهم أن هؤلاء يتزامنون سويا في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد. واليماني أيضا من علاماته أنه لا يدعو لنفسه أبدا، ولا يطلب من الناس أن يطيعوها، يقول وإنما أصبح هو أهدى الرايات لأنه لا يدعو إلا لصاحبكم، إلا الإمام المهدي عليه السلام.
سمحت الشيخ لكم يعني الكلام ضمن الأسئلة،
نرجع للسؤال الأول، سؤال نعم. الأخ بالنسبة إلى
نعم. يخرج رجل من بني هاشم بيده اليمنى خال.
نعم، هذه الروايات كأنها تتحدث في سياق حديثها عن الحسني أو الخراساني.
نعم.
أنه من ضمن علاماته الفارقة.
نعم.
أنه فيه هذه الحالة في يده، في خال أو في أثر موجود في يده، بالتالي هذا يذكر من ضمن هذه العلامات، والمحققون يفسروها في شخصية الخراساني والحسني الذي يكون هو أيضا من ضمن علامات الظهور إن شاء الله تعالى. في اليوم الذي نتطرق فيه إلى هذه الشخصية سوف نفيض فيه أكثر وأكثر
بإذن الله تعالى. أيضا مداخلة الأخ عبد العباس مداخلة مباركة وجميلة حقيقة في مسألة أن ختامها كان حقيقة مسألة أنه انتظار الإمام سلام الله وهذه الشباب التي تتهيأ لرغم الحرب التي يشنها الغرب على الشباب وعلى عقولهم، لكن هناك من يعي أن هناك إمام وينتظر هذا.
بالتالي هي العقيدة المهدوية هي الرافد الذي يمد هؤلاء الشباب ويمد هؤلاء المؤمنون بالمواصلة والصمود والصبر على هذا الخط، لأنه بدون هذه العقيدة، لأن العقيدة المهدوية واحدة من أهم محتوياتها، واحدة من أهم أبعادها، أنها تعطي هذا يعني المغذي الذي يغذي الإنسان المؤمن والمنتظر في زمن الغيبة الكبرى ويواجه به كل هذه المصاعب، لأن الروايات تنبأت بأن هناك مصاعب ومحن كثيرة وفتن وابتلاءات. وبالتالي أنا أذكر دائما الرواية التي يرويها ابن أبي الجلاد تلميذ ابن عباس وهو من التابعين، يروي رواية بالطبع هو الرواية لعلها أخذها من ابن عباس، يقول يأتي على الناس زمان يختص البلاء بأهل الإسلام وأهل الديانات حولهم آمنون يرتعون. يقول راح يجي فت زمن من الأزمنة البلاء والمصائب والفقر والفاقة والحاجة فقط موجه على المسلمين، يأتي على الناس زمان يختص البلاء بأهل الإسلام وأهل الديانات حولهم آمنون يرتعون، مرتاحين في رفاهية وضع اقتصادي جيد. هذا واقع فتنة ابتلاء، هذا لعله يولد حالة من الإحباط ومن الارتداد، لعله يولد حالة من التحدي العقائدي، أنه ليش ذول المسلمين فقط وضعهم هكذا وباقي الديانات من النصارى ومن اليهود وغيرهم كلهم أمورهم على أحسن ما يكون. هذه فتنة، امتحان، اختبار، هذا من ضمن اختبارات زمن الغيبة الكبرى. يأتي على الناس زمان يختص البلاء بأهل الإسلام وأهل الديانات حولهم آمنون يرتعون، فيتهوت قوم ويتنصر آخرون، بعض الناس يتركون دينهم. اللي يخلي الإنسان يواصل هذا الطريق ويصبر ويصمد على هذا الدرب هو الاعتقاد بأن هناك يوم سوف يتجلى فيه الحق بكل معانيه وبكل مظاهره. هذا اليوم لا يمكن أن الإنسان يستشعره ما لم يعتقد بالعقيدة المهدوية، فالعقيدة المهدوية هي العقيدة التي تغذي الإنسان بالطاقة وتغذي الإنسان بالإيمان. ولذلك الإمام يقول طوبى لمن اعتقد ولمن آمن بإمامته حتى قبل ظهوره، لأنه بدون الإيمان بهذه العقيدة الإنسان يخشى عليه من الارتداد، يخشى عليه من الانحراف، لأنه يعتقد أن الإسلام قد فشل ولم يستطع أن يواجه الأطروحات الأخرى التي تقع في مش نعبر في وادي الخصومة مع الإسلام.
نعم.
في 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 حالة الخصومة مع الإسلام. لكن الإنسان إذا اعتقد أن الدولة المهدوية قادمة لا محالة وأنها سوف تقضي على كل مظاهر هذا الفساد والظلم والجور، هذا بطبيعة الحال سوف يكون معتزاً بعقيدته ومعتزاً بدينه ويصمد ويواصل ويصبر ويتحمل.
أحسنتم سماحة الشيخ. وأيضا الأخ أبو عباس من كركوك بمقدمة أيضا ذكر أن القرآن هو شريان العقيدة المهدوية وأن هدايتنا هي هداية للصراط المستقيم لدي سلام الله عليهم أجمعين، ولكن بأسئلتي يقول كيف نربط يعني السقيفة بيوم الغدير وبالظهور؟
بالتالي عملية السقيفة هي عملية انقلاب حصلت على ما أرادته السماء، انقلاب على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن الولاية لو ذهبت إلى أهل البيت عليهم السلام ولأمير المؤمنين عليه السلام ما وصل حال المسلمين إلى هذا الحال الذي أصبح دم المسلم قد لا يساوي في بعض البلدان دم بعوضة. هذا سببه ماذا؟ سببه هذا الانحراف الذي تجسد وحصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والانحراف بدأ مو فقط في يوم السقيفة وإنما حتى على حياة رسول الله حينما قال لهم دعوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، فقال قائلهم دعوه إنه يهجر. الانحراف بدأ من هذه اللحظة. شوف المسلمين عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، المسلمين ترى بعد وفاة رسول الله ما تركوا الإسلام، كانوا يصلون، كانوا يصومون، كانوا يحجون، كانوا يزكون أموالهم، كانوا يجاهدون. مع ذلك رسول الله كان يقول هناك قضية واحدة إذا تمسكتم بها لن تضلوا أبدا. ما هي هذه القضية يا رسول الله؟ طبعا ما تركوا رسول الله يكتب الكتاب، لكن لا نعلم، البعض يمكن أن يقول على الوصية النبوية كانت أنه حافظوا على الصلاة، ما هم المسلمين ظلهم حافظين على الصلاة، لعله كان رسول الله يريد أن يقول عليكم بصيام شهر رمضان، ما هو المسلمين لحد اليوم يصومون شهر رمضان.
لعله كان يريد أن يقول زكوا أموالكم، لحد اليوم الزكاة موجودة. كل هذه القضايا الإسلامية ما زال المسلمون يطبقونها على أحسن ما يكون. لكن وين المشكلة؟ المشكلة هناك قضية أخرى ابتعد عنها المسلمون فأدت إلى الضلال الذي أصاب المسلمين. النبي يقول هذه القضية لو طبقتموها لن تصابوا بالضلال والتيهي أبدا، دعوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. هذا المعنى هو وضحه في حديث أخرى رسول الله. يعني إذا واحد لعله يقول ليش رسول الله ما كتب غصبا عليهم، ما لو كاتب النبي ذلك الكتاب في تلك اللحظة لرفضوا الدين بأسره، وحتى لو كتبهم لقالوا بأنه كتب الكتاب وهو في لحظة الهلوسة وكان يهجر في تلك اللحظة. بالتالي وضعوا موانع، هذه الموانع غير قابلة للصد. النبي قال قوموا عني لا ينبغي عند نبي تنازع. الزهراء عليه السلام كانت تقول وسيعلم التالون، من هو التالون؟ نحن. وسيعلم التالون غب ما أسسه الأولون. إن شاء الله تعالى نحن بعد عيد الغدير بعونه تعالى في الأسبوع القادم لعلنا نتطرق إلى هذا المعنى أيضا بشكل مستفيض.
أيضا سمعت الشيخ يقول أن الولاية حفظت لنا الانتماء وهي ذخيرة لنا للمستقبل. وأيضا في يوم الغدير كان علي قد سلام الله قد جاء أو حضر من جهة اليمن، وما يحدث اليوم في بلاد اليمن وربما في أغلب بلاد المسلمين؟ يعني
بالتالي هذا الذي نقوله، يعني هي القضية لا تتوقف، لعله أهل اليمن مصيبتهم أكبر قياسا بغيرهم، وهكذا شعوب أخرى أيضا تعاني الأمرين. العراق أيضا مر بمصاعب كبيرة جدا،
سوريا كلها ومنطقة تغلي
حقيقة. المنطقة تغلي هي الشرق الأوسط بشكل عام، ولكن هناك بعض الدول تعاني أكثر بسبب تكالب الاستكبار وتكالب هذه الدول الظالمة الجائرة عليها. بالتالي هذه كلها آثار ونتائج ذلك الانحراف الذي حصل بعد وفاة رسول الله، وتلك الحالة التي قامت بعد رسول الله والتي أدت بتراكماتها التاريخية إلى ما وصلنا إليه. إيماننا عقيدتنا أن كل هذه المحنة وكل هذه المصائب والمصاعب كلها هي بعين الله سبحانه وتعالى، ولا بد أنه يأتي اليوم الذي تتكشف فيه هذه الغمة عن هذه الأمة، لا سيما بعقيدتنا الأصيلة بظهور الإمام المهدي عليه السلام، والذي سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت أو كما ملئت ظلما وجوار.
أحسنتم سماحة الشيخ. وأيضا الأخ علي من الناصر يقول إن الله يصلح شأنه في ليلة واحدة، فلماذا نحتاج للتبحر بالرواية؟
لا، هذه القضية تختلف. هي الرواية واردة عن الإمام الجواد عليه السلام.
نعم.
الإمام الجواد يقول وإن الله تعالى لا يصلح أمره، يعني الإمام المهدي لا يصلح أمره في ليلة واحدة.
نعم.
كما فعل بموسى بكليمه موسى إذ ذهب يأخذ النار أو يطلب النار لكي تتدفع عائلته، يقول فرجع إليهم نبيا رسولا في لحظة واحدة. موسى عليه السلام كانت نيته في قضية معينة، لكن الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة التي ترك عائلته فيها قال لكي يقتبس النار، الله في هذه اللحظة أصلح أمر موسى الكليم وجعله نبيا رسولا. القضية الإلهية الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا يحققه مباشرة. هذه القضية لا علاقة لها بقضية تشخيص زمان ظهور الإمام المهدي. هذه القضية أن الإمام المهدي يعيش حالة الغيبة، يعيش حالة الخوف على المشروع. الإمام المهدي عندنا في الروايات أنه موصوف بأنه الخائف المهذب، خائف عن على أي شيء، خائف بسبب خوفه على المشروع ولا يخاف على نفسه. لكن هذا الخوف كله سوف ينفيه عن أو تنفيه عنه السماء في لحظة واحدة، في ليلة واحدة، وإذا به يخرج مدعوما بالسماء، مدعوما بملائكة الله سبحانه وتعالى. طبعا بطبيعة الحال هذه الحالة لا علاقة لها بتشخيص زمن ظهور الإمام،
بمعنى أن الرواية تأتي وتستمر الأحداث.
نعم. هذه القضية بعبارة أخرى، علامات ظهور الإمام مرتبطة بتكليفنا نحن. لماذا؟ لأنها تشخص لنا الزمن الذي يظهر فيه الإمام. أما قضية أن الله تعالى يصلح أمر الإمام المهدي في ليلة واحدة، هذا يرتبط بالإمام المهدي ولا يرتبط بنا نحن. يعني الإمام المهدي يعيش حالة ثم بعد ذلك سوف يعيش في حالة أخرى. متى؟ إذا تدخلت السماء وأذنت له بالخروج. وبطبيعة الحال حينما تريد أن تأذن له بالخروج لابد أن تصلح أمره، لأنه كان يعيش في حالة خوف، كان يعيش في حالة مطاردة، كان يعيش في حالة الابتعاد عن هذه الحالة التي كانت تطلب الإمامة وتحاول أن تقضي عليه. السماء تقول له انطلق ولا تخشى شيئا، كما أمرت موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون. قال فرعون كان يقول إلهي أنا قتلت منهم نفسا وأخاف أن يقتلوني، الله سبحانه وتعالى قال كلا نحن معك وسوف نكون معك إلى آخر لحظة. ولذلك موسى عليه السلام لما طوقه جيش فرعون ووصلوا إلى البحر، تصور موسى عليه السلام كان واقف عند البحر مع بني إسرائيل، وفرعون جاء بجيشه الجرار ليطوق بني إسرائيل ويطوق موسى. موسى أيضا ما كان يعرف الخطوة الثانية ماذا يفعل، فقوم موسى قالوا إنا لمدركون، راح يقتلونا كل إحنا. موسى ما كان عنده معلومة، ما كان عنده معرفة الخطوة الثانية ما هي. البحر موجود وجيش فرعون الآن أقبل إليه بكل قوته، ماذا قال موسى حينما قال له قومه إنا لمدركون؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. لحظة الإيمان الموسوي العظيم، في لحظة واحدة أنت واقف أمام جيش جرار وخلف ظهرك البحر الهائج، قال له إنا لمدركون سوف يقضون علينا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. مباشرة جاء النداء الإلهي، قلنا يا موسى اضرب بعصاك البحر، فانشق هذا البحر، استطاع موسى أن يمضي مع بني إسرائيل، دخل فرعون وإذا بفرعون وجن فرعون كلهم غرقوا أو غرقوا في ذلك البحر. الله سبحانه وتعالى هكذا يفعل بالإمام المهدي، يصلح أمره في ليلة واحدة، وإذا به يعيش حالة الخوف وحالة المطاردة من قبل الظالمين، وإذا به يخرج بكل قوته ويبدأ هذا المشروع وهذه الحركة التي سوف تنتهي في أشهر قليلة بتحقيق ذلك المشروع الذي يقضي على كل مظاهر الظلمية.
أحسنتم سماحة الشيخ. أيضا يقول هل أن بداية العلامات تكون من الشام؟
ليس بداية العلامات، الروايات تقول بداية الفتن.
نعم
بداية الفتن. بداية الفتن. نعم. هو الأخ العزيز قال بداية العلامات، لا هي بداية الفتن. بداية نعم. الفتن عندنا في الروايات أنها تبدأ
من الشام.
من الشام. بداية الفتن التي سوف تحصل، يعني الفتن بعد ذلك تضرب بجيرانها في مشارق الأرض ومغارب الأرض. هذه بداية الفتن من أين تبدأ؟ لها بداية. الرواية تقول أنها تبدأ من الشام. بس بعض الأخوة لعلهم يتصورون أن بداية هذه الفتن الفتنة الحالية اللي موجودة
الأحداث الآن،
ليس بالضرورة هذه الفتنة التي حصلت في سنة 2011 أو قبل سنة 2011 أبدا، لعله هذه تنتهي وهناك فتنة هي التي سوف تكون باكورة هذه الفتن وسوف تنطلق من الشام حتى يسيطر على الشام والأكوار الخمسة السفياني، والذي يناهض الإمام ويكون أشد خصوم الإمام، والذي يقضى عليه وعلى جيشه فيما يعرف بالخسف الذي سوف يحصل في البيداء. فقضية بداية الفتن تحصل في الشام وليس بداية. احنا عندنا في الروايات ان اول علامة من هذه العلامات، طبعا بالنسبة على العلامات الحتمية، هي علامة السفياني. علامة السفياني والنداء واليماني والخراساني والخسف في البيداء. اما بداية الفتن التي سوف تحصل انما تحصل وتبدأ
من الشام.
من الشام.
أحسنتم سماحة الشيخ. وأيضا يعني بقنا تقريب ثلاث دقائق، الأخ أبو علي من بغداد، في مسألة الشيخ صباني دائما ما تثار هذه التساؤلات حول هذه الشخصية، ودائما ما يقولون هل هو من الشيعة ويخرج ينبع من الكوفة.
ما عندنا دليل واضح نستطيع أن نجزم بضرس قاطع أن الشيخ صباني من الشيعة. لا يتوفر دليل عندنا هكذا. هسه البعض قد يفسره بهذا التفسير أو البعض يفسره بذاك التفسير. هل يوجد عندنا دليل واضح قطعي يمكن أن نركن إليه أو أن ينهض إلى مستوى أن نحول عليه أن الشيصباني هو من الشيعة بالتحديد؟ لا يمكن. نعم الرواية تقول أنه ينبع من الكوفة. أنا لقيت رواية لابن مهزيار حينما التقى بالإمام المهدي عليه السلام. تدري ابن مهزيار لما التقى بالإمام المهدي أول سؤال سأله قال له كيف خلفت إخوانك في العراق؟
نعم.
الإمام يسأل عن أهل العراق طبيعة الحال العلاقة الكبيرة الموجودة بين الإمام وبين شيعته في العراق، فقال له كيف خلفت إخوانك في العراق؟ قال له يا ابن رسول الله لقد توالت عليهم سيوف بني شيصبان. بني شيصبان. فابن مهزيار من ذاك الوقت كان هناك أنس بهذا المصطلح. بنو شيصبان في زمن ابن مهزيار من هم؟ بنو العباس. عبر عن بني العباس بأنهم بنو شيصبان، بالتالي بنو شيصبان ليسوا من الشيعة، كانوا مناوئين للخط الشيعي ولأتباع مدرسة أهل البيت، فتم التعبير عن الشيصباني بملوك بني العباس. الرواية تقول بأن الشيصباني وهو اسم من أسماء الشياطين.
نعم.
هذا هو. هل هو شيعي؟ يمكن أن يكون شيعيا. هل هو من غير الشيعة؟ هل هو من غير المسلمين؟ يمكن أن يكون كذلك. نحن لا يمكن أن نستصحب هذا الواقع الذي نعيش فيه الآن باعتبار اليوم الكوفة هي كلها شيعية. نعم. فإذا قلنا يظهر الشيء صباني من الكوفة لابد أن يكون شيعيا، نحن لا نعلم وضع الكوفة وحال الكوفة عند ظهور الإمام المهدي عليه السلام، يمكن أن يكون شيعيا ويمكن أن لا يكون شيعيا. بالتالي كما قلت لك لا يمكن أن نجزم ولا يمكن أن نقطع بكلام واحد وبكلمة واحدة أن الشيء صباني محسوب على أتباع أهل البيت أو على غيره. على غيره.
أحسنت. سمعت الشيخ، يعني ربما أقل دقيقة، يعني العيد والإمام سلام الله عليه.
العيد والإمام المهدي، طبعا هو كان بالإمكان أن نتكلم في هذا الموضوع كثيرا. على كل حال العيد هو يتجلى في رضا الإمام المهدي عليه السلام، العيد سوف يتجلى في الدولة المهدوية بظهور الإمام المهدي عليه السلام. ولذلك قلت لك بأن أبا بصير لما دخل على الإمام الصادق عليه السلام وقال له يا ابن رسول الله متى فرجكم؟ قال له يا أبا بصير وأنت ممن تبحث عن الدنيا، يا أبا بصير من عرف هذا الأمر، يعني إذا عرفت هذا الأمر وعرفت العقيدة المهدوية وعلمت بأن الغاية والمدار والملاك هو رضا الإمام المهدي عليه السلام، فأنت قد فرج عنك بمعرفتك وبانتظارك لهذا الأمر. عندنا مجال فد 20 ثانية هذه الرواية المفضل. المفضل في يوم من الأيام الإمام الصادق يقول رعاه في الطواف يطوف ولكنه كان مهموما. الإمام الصادق قال له ما لك مهموم يا مفضل. المفضل تدري من أقرب المقربين للإمام الصادق عليه السلام. فقال له يا ابن رسول الله لقد نظرت إلى بني العباس والملك الذي بين أيديهم، أمورهم ماشية مرتاحين، يا ابن رسول الله لو كان هذا الأمر إليكم لكنا نحن وأنتم فيه سواء، لكن نحن أيضا مرتاحين. هذا بحث عن القضية المهدوية ولكن من جهة منفعية، من جهة مصلحية. قال له الإمام الصادق يا مفضل لو كان هذا الأمر لم يكن إلا سياسة الليل وسياحة النهار وجشوبة العيش شبه عيشة أمير المؤمنين. يوضح لأنه القضية المهدوية العقيدة المهدوية ليست هي في مسألة رفاهية، ليست في مسألة رخاء وثراء. القضية المهدوية هي عقيدة، هي إيمان، هي وعي رسالي لابد أن يحمله الإنسان المؤمن.
سمحت الشيخ عمار البغدادي ضيفنا العزيز، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.
الله يرعاكم عزيز حسام ويرعى جميع الأخوة المشاهدين ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى.
حياكم الله. وأيضا أشكر لكم مشاهدينا، بإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي. بقية الله لكم أطيب التحايا من كل الكادر، نترككم برعاية الله وحفظه.